نعم كتاب الصيام انتهى الآن من الركن الثالث من أركان الإسلام وهو الزكاة. الركن الأول التوحيد، الركن الثاني الصلاة، الركن الثالث الزكاة. قد انتهينا من هذين الركنين الصلاة والزكاة، وأما الركن الأول هذا في كتب التوحيد في كتب العقائد وهو في كتب الفقه، الذي في كتب الفقه يبدأ من الصلاة ومقدماتها من الطهارة والمياه، هذه كتب الفقه. أما الركن الأول وهو التوحيد هذا في كتب العقائد. وصلنا الآن إلى الركن الثالث إلى الرابع من أركان الإسلام وهو الصيام، صيام شهر رمضان. صيام شهر رمضان فرض في السنة الثانية من الهجرة، وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات بعد الهجرة. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يعني فرض وما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال سبحانه وتعالى: من شهد منكم الشهر فليصمه، إن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فلا بد من الصيام أداء أو قضاء، أداء للصحيح المقيم وقضاء على المسافر أو على المريض أو على الحائض والنفساء أيضا أو لا يفطرون. فالصيام يجب أداء على الحاضر الصحيح، ويجب قضاء على المسافر والمريض ومن في حكمه من الحائض والنفساء والحامل والمرضع إذا أفطروا لعذر. ولا يجب أداء ولا قضاء على الكبير الهرم أو المريض مرضا مزمنا، فهذا لا يجب عليه الصيام لا أداء ولا قضاء، وإنما تجب عليه الفدية وهي إطعام المسكين عن كل يوم. قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام المسكين. الذين يطيقونه يعني لا يستطيعون، شق عليه من الخوف أو المشقة. وفي قراءة: وعلى الذين يطوقونه، يعني يشق عليهم ولا يستطيعونه، وهم الكبير الهرم والمريض المرض المزمن الذي لا يرجى معه الشفاء ولا يستطيع معه الصيام. فهذا يقدم الفدية وهي إطعام المسكين عن كل يوم، ففدية طعام المسكين. وفي قراءة: ففدية طعام مساكين. الحاصل أن هذه أقسام الناس نحو الصيام. إذن فصيام رمضان لا بد منه على المسلم، إما أداء وإما قضاء وإما فدية، لأنه ركن من أركان الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، حج بيت الله الحرام. في حديث جبريل عليه السلام قال: أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، فحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. من جحد وجوب الصيام فإنه يكون كافرا مرتدا عن دين الإسلام. استحاب، فإن تاب واعترف بفرضية الصيام وإلا فإنه يقتل مرتدا لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين ولما علم من الدين بالضرورة. أما إن كان يعترف بوجوب الصيام ولكنه أفطر متعمدا بغير عذر فهذا قد فعل كبيرة من كبائر الذنوب ويجب عليه ويجب على ولي الأمر أن يعذره ويلزمه بالصيام. نعم. وإن يعتاب تاب الله عليه. نعم.
كتاب الصيام.
والصيام في اللغة الإمساك. الصيام في اللغة هو الإمساك. قال الشاعر: خيل صيام وأخرى غير صائمة تحت العجاز وأخرى فعل كل جمع. ما معنى خيل صيام؟ يعني واقفة ممسكة عن المسجد. لا الخيل ما هي بالصوم رمضان ولا غيره، لكن معنى الصيام يعني ممسكة عن المسجد. فالصيام في اللغة يطلق على الإمساك عن المسجد أو عن الكلام كما ذكر الله عن مريم أنها قالت: إن الأرض للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسي. فالإمساك عن الكلام هذا يسمى صياما في اللغة، أما صياما في اللغة. أما الصيام في الشرع فهو الإمساك عن الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات بنية من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام شرعا. نعم.
يجب صوم رمضان برؤية هلاله.
متى يجب صوم رمضان على المسلمين؟ يجب لأحد أمرين. الأمر الأول إلى رؤية الهلال، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. وقال عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له. فيجب صوم رمضان برؤية الهلال. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، الله جعل الهلال علامة على دخول الشهر وعلامة على نهايته أيضا. فإذا لم يروا الهلال لغير أو قصر ليلة الثلاثين من شعبان فإنهم يصبحون مفطرين ويكملون شعبان ثلاثين يوما، قوله صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم، يعني لم تروا الهلال بسبب الغيم أو القصر، فاقدروا له. اقدروا له يعني أكملوا شعبان، كما في الرواية الأخرى: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما. فهذا اليوم الذي هو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم يرى الهلال فهو يوم الشهر ولا يجوز صومه، بل يصبحون مفطرين. فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما. هذا الشيء الأول وهو رؤية الهلال، رؤية الهلال. والشيء الثاني إكمال شعبان ثلاثين يوما، ولا يصام إلا بأحد الأمر. أما الذين يقولون يصام بالكتاب الفلكي ولا اعتماد على الرؤية ولا على إكمال شعبان، فهؤلاء مخالفون للكتاب والسنة. الله جل وعلا يقول: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، ومخالفون للسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، ولم يعلق قيامنا بالكتاب الفلكي، ولأن الكتاب الفلكي عمل بشري يخطئ ويصيب، ولأن حساب الفلك لا يتوفر عند كل المسلمين. يعني هناك بادية وهناك حاضرة وهناك أهل قرى وهناك لا يتوفر حساب الفلك لكل أحد. والله جل وعلا جعل علامة بارزة يراها الحضري ويراها البدوي ويراها المتعلم ويراها غير المتعلم، وهي رؤية الهلال أو إكمال شعبان 30 يوم. هذا العلامة واضح، كلهم يعرفها. أما الحساب فهو أمر غامض، ولذلك لم يعلق الله به حكما شرعيا. فهؤلاء الذين يجندنون الآن ويعقدون مؤتمرات لأجل أن الناس يصومون على الكتاب، هؤلاء يخالفون ما شرعه الله ورسوله، ولا عبرة بقولهم ولا بجعجعتهم. من حججهم يقولون هذا يؤدي إلى اختلاف المسلمين، كونهم يصومون جميع ويصومون جميع هذا يؤدي إلى وحدة المسلمين. نقول ما زال المسلمون يصومون في الأقاليم، وتختلف المطالع، وكل يصوم برؤيته، ولا حصل اختلاف بين المسلمين ولله الحمد. وأيضا لماذا يعني تركزون على الهلال يقول الرصد والمسلمين، ولا تركزون على تحكيم الشريعة؟ تحكيم الشريعة الآن قل من يحكمها، ومع هذا تسكتون عن الذي يحكمون القوانين. وهذا هو اللي فرق المسلمين وشتت شملهم وسلط عليهم أعداءهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. فلماذا تغضون الطرف عن إلغاء الشريعة وتحكيم القوانين وتقولون لا وحد والهلال فقط؟ ولماذا تغضون الطرف عن عبادة القبور والأضرحة التي تعد فيها بلاد المسلمين بالشرك الأكبر، ولا توحدون المسلمين على التوحيد وعلى العقيدة الصحيحة؟ لو كان هؤلاء يريدون الإصلاح ويريدون جمع كلمة المسلمين لعملوا على إصلاح العقيدة وحاربوا الشرك، وعملوا على تحكيم الشريعة وحاربوا القوانين الوضعية، إذا كانوا جادين في توحيد المسلمين. أما الهلال فهو ما يوجد تفرق ولله الحمد، ما زال المسلمون يصومون اختلاف المطالع واختلاف الأقاليم، وكل يصوم لرؤيته ويفطر لرؤيته، ولا حصل في ذلك فرقة غير المسلمين. نعم يكفي هذا. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، اختلفت عبارات العلماء في بيان الفقير والمسكين، وما هو الضابط الصحيح لمعرفة ذلك وخاصة في هذا العصر؟ وما المقصود بالكفاية؟ هل هي الكفاية ليوم أو لسنة؟
لا، أما الشق الأول من السؤال هي قوله اختلفت عبارات العلماء بتحديد الفقير، هذا غير صحيح. أن تختلف عباراتهم، الفقير هو من لا يجد شيء أو يجد شيئا يسيرا، وأما المسكين فهو من يجد نصف الكفاية أو أغلبها. وأما الشق الثاني من السؤال وهو ما هو المقدار الذي يدفع للفقير والمسكين، فيدفع له ما يكفيه لسنة، يدفع له ما يكفيه ويكفي أولاده لمدة سنة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا اشترى عبدا من الزكاة ليعتقه، فهل يكون له الولاء؟ وهل يجوز أن يعطي عبده المكافأة من الزكاة لكي يعتق؟
نعم يجوز الأمر، يجوز أن يشتري من الزكاة عبدا ليعتقه قوله تعالى وفي العقاب،
ويجوز أن يعطي مكاسبه ما يعينه على تسديد دينه، قوله تعالى وكاسبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم المال الله الذي آتاهم، يجوز الأمران. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، دفع دية لأولياء مقصود حتى لا يستوفر قصاص، هل يجوز ذلك من الزكاة؟
لا، ما يجوز من الزكاة، ما يجوز من الزكاة، لأن الدية على دية الخطأ وشبه العمد على العاقل، ما هي على القاتل، على العاقل، أما الدية عاقلة في القاتل، وأما دية العمد إذا عفو عنها فهذا يتحملها القاتل، لا يتحملها العاقل، لا تحمل العاقل الخلق، فإذا تحملها وهو ما عنده تسديد لها فنعم يعطى من الزكاة لأنه غارم، غارم لنفسه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل أكون آثما إذا امتنعت عن أخذ الزكاة والصدقة وأنا محتاج وأولادي في حاجة، مع العلم أننا إنما نجد ما نأكل فقط؟
إذا كنتم تجدون ما تأكلون وليس عندكم مسكن ولا عندكم كسوة فتحل لكم الزكاة، إن الكفاية تشمل القوت وتشمل المسكن وتشمل الكسوة، تأخذون من الزكاة ولا يكفي إنكم عندكم قوت.
نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل كل من يرث تجب النفقة عليه؟
كل من يرث أو يورث، كل من يورث أو من يرث، كل من يرثه الدافع، كل من يرثه الدافع لو مات لا يجوز دفع الزكاة إليه، لأنه تجب نفقته عليه في هذه الحالة فلا يتوقاها بالزكاة، توقع النفقة عليه بالزكاة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجب على ابن السبيل الغني أن يعيد ما أخذه من صدقة بعد رجوعه إلى بلده؟
نعم، يقولون المجاهد وابن السبيل والغارم لإخلاف الدين كلهم يردون، وكذلك الغارم لنفسه إذا سدد الدين كلهم يردون ما تظن، لأنهم لم يأخذوا هذا تمليكا وإنما أخذوه لدفع لتسديد الغرامة فقط، أخذوه تمليك فيردون ما فقط. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، والدي شيخ كبير فيعجز عن تنظيف نفسه، فهل يجوز لي أن أقوم بتنظيفه وغسله وحلق عانته؟
لا، جزاك الله خيرا، ولكن تجعل ستارة على عورته تلك اليد، يكون على عورته على يد أيضا يكون عليها سيس أو مجاسيس لينة تعمل ما يصلح عورة والدك من استنجاء ومن إزالة أذى ومن حلق العانة، وإذا اضطريت إلى أن حلق العانة لا يمكن إلا مع الرؤية فتستر الذكر تحلق العانة. نعم.
وفضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان؟
هذا ورد لكنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه مقال. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تدفع الزكاة للفرع غير الوارث؟
نعم، إذا كان من ذوي الأرحام، إذا كان من ذوي الأرحام غير الوارث، نعم، أنتم ما تصوروا الموضوع، غير الموروث، غير الموروث الذي يرثه أهل الزكاة، لا ما تحل. لا تحل دفع الزكاة لفروعه، لا أولاد أبنائه ولا أولاد بناته، لأنه لو مات وهو ذنب فهرب، لأنه جده، لأنه جده يرث. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يملك بيتا أو سيارة وعليه دين. من يملك بيتا أو سيارة وعليه دين فهل يتبع له الزكاة؟ من يملك بيتا
من يملك بيتا
أو سيارة وعليه دين فهل يتبع له الزكاة؟
اي نعم، لان البيت يحتاج للسكنه والسياره يحتاجها للاستعمال، فلا يجبر على بيع السياره وبيع البيت ويبقى بدون سكن وبدون مركوب، يعطى من الزكاه ما يسدد به الشيء. هذه حاجات ضروريه لا يستغني عنها.
نعم. وفضيله الشيخ وفقكم الله المكاتب،
لكن لو كان له بصر، لو كان له بصر لا يليق الا بالملوك او بالاغنياء وعليه ديون، قال له لا على ما هم ما يصلح لك السكن، هذا فوق حاجه تبيعه تشتري سكن يليق بك يسدد الدين، او عنده سياره فخمه في مراكز الملوك تساوي مئات الالاف، فهذه ما هي من مراكز التطبيق، تبيعها وتسدد منها الدين وتشتري سياره تليق بك تليق بالبقره. نعم.
اقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من اراد الزواج فهل تحل له الزكاة إذا كان لا يستطيع تحمل تكاليفه؟
نعم.
من أراد الزواج فهل تحل له الزكاة إذا كان لا يستطيع تحمل تكاليفه؟
أي نعم، يساعد المتزوج إذا لم يستطع الزواج إلا بالإعانة يعاد من الزكاة، لأن هذا لأنه فقير، والزواج ضروري من الضروريات، الزواج من الضروريات، فيعطى ما يعينه على الزواج بإعتابه. نعم.
وفضيلة الشيخ حفظكم الله، هل يجوز للأب أن يعطي ابنه من الزكاة لمساعدته على الزواج؟
لا، الوالد ما يعطي ولده من الزكاة لا للمساعدة على الزواج ولا هو، لا، وإنما إذا كان الابن فقيرا لا يستطيع الزواج والأب غني يجب على الأب أن يزوجه، يجب على الأب أن يزوجه، أما إذا كان الإبن يستطيع الزواج يزوجه.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أرجو حفظكم الله أن تبينوا لنا الترتيب الصحيح لأشراط الساعة الكبرى، وهل وقع أشراط الساعة الكبرى كلها؟
الله أعلم، وقع كثير منها الكبرى مثل خروج الدجال ونزول المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، مثل خروج الدابة، خروج يأجوج ومأجوج، خروج الشمس من مغربها، هذه علامات الكبار. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أن يجوز الأخذ من الزكاة للعمرة وحج النافلة؟
نعم، حج النافلة وعمرة النافلة لا يؤخذ لها من الزكاة، إنما هذا الفريضة فقط. نعم.
قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندما أخذ راتبي الشهري أضعه في البيت، وهو الآن قدره 20,000 ريال، وفي نيتي جمع هذا المبلغ أن أكون به زواجي وأشتري به كل ما أحتاجه للزواج، فهل على هذا المبلغ زكاة؟ وما مقدار ذلك؟ وهل علي إثم إذا لم أزكي هذا المبلغ وأنا جاهل بالحكم؟
لا بد من الزكاة إذا كان عندك مبلغ يبلغ النصاب فأكثر وحال عليه الحول وجدت فيه الزكاة، سواء تريد للزواج أو للبناء تبني بيت أو تشريب السيارة أو إلا المهم إذا كان عندك نصاب من النقود فأكثر وحال عليه الحول وجدت فيه الزكاة، وهي ربع العشر، ربع العشر 2.5%، والسنين اللي مضت وانت ما زكيت تحسبها وتزكيها، تزكيها عنها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يعطى المسافر من الزكاة إذا انقطع به السفر وكان سفره سفر معصية؟
إن تاب، يقولون إن تاب، يقولون إذا تاب يعطى، أما إذا ما تاب من سفر المعصية فإنه لا يعطى لأنه لا يعان على المعصية. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم إعطاء الزكاة لشخص واحد حتى يصبح غنيا وفي الناس من هو مثله محتاج؟
لا يعطى شيء يخليه غني، يعطى شيء كفاية وبس، قدر كفايته لسنة، يعطى قدر كفايته لسنة، ولا يعطى ليجعل له أرصدة في البنك له رصيد له أموال، قد كفايته لسنة فقط، وما زاد يعطى لفقير الآخر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أعرف أناسا يدفعون الصدقة تطوعا شهريا للأيتام، والسؤال حفظكم الله هو أنهم يحسبون بعض الأشهر من زكاة أموالهم، فهل هذا يجوز؟
إذا كان الأيتام فقراء ما لهم أموال خلفها لهم والدهم فهم فقراء يعطون من الزكاة، يعطون من الزكاة لهم فقراء. نعم.
أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل لديه عقارات تساوي ملايين الريالات يقوم بتأجيرها أجارا سنويا، فهل الزكاة على قيمة العقارات والأجار أم أنها على الأجار فقط؟
إذا كان ينويها للتأجير والاستثمار الزكاة في أجار في أجارها وليس في أصلها زكاة، إنما تكون الزكاة في أصلها إذا نواها للبيع، إذا عرضها للبيع تجب الزكاة في أصلها. نعم.
تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل زكاة الفطر تدفع لأهل الزكاة الثمانية أم تدفع فقط للفقراء والمساكين؟
تدفع لأهل المصارف الثمانية، وإذا خصها للفقراء فلا بأس، بل إن بعض العلماء يقول إنها خاصة بالفقراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أغلوهم عن السؤال في هذا اليوم.
نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كثر في هذه الفترة السب والطعن في العلماء الكبار والحكم عليهم بالكفر والفسق، لا سيما بعد أن صدرت بعض الفتاوى في التكفيرات، وأن عند علمائنا ضعف في الولاء والبراء، فأرجو أن توجهوا لنا نصيحة في الكلام في هذا الموضوع، وما حكم الرد على الشباب القائل بهذا؟
الواجب على الجاهل أن لا يتكلم يخاف الله عز وجل، ولا يتكلم بغير علم. قال الله تعالى: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لا يجوز للجاهل أن يتكلم بمسائل العلم، ولا سيما المسائل الكبار مثل التكفير، وأيضا الغيبة والنميمة والوقيعة في أعراض ولاة الأمور، الوقيعة في أعراض العلماء، أكد أنواع الغيبة الله العالم، فهذا أمر لا يجوز. ومسألة الأحداث، هذه الأحداث وأمثالها، هذه من شؤون أهل الحل والعقد، هم الذين يتباحثون فيها ويتشاورون فيها، ومن كان العلماء يبينون حكمها الشرعي، أما عامة الناس وأما العوام وأما الطلبة المبتدئون فليس هذا من شؤونهم. قال الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فالواجب امساك اللسان عن القول في هذه المسائل، لا سيما التكفير، لا سيما الولاء والبراء، الانسان جاهل بتطبيقه، قد يطبقه خطا ويحكم على الناس بالضلال والكفر وهو مخطئ، يرجع حكمه عليه، لان الانسان اذا قال لاخيه يا كافر او يا فاسق وليس كذلك رجع ذلك عليه والعياذ بالله. الأمر خطير جدا، وعلى أن يخاف الله عز وجل أن يمسك لسانه، إلا إن كان ممن وصل إليه الأمر وهو من أهل الشأن ومن ولاة الأمور أو من العلماء، هذا لا بد يبحث في هذا الأمر ويشوف الحل. أما إذا كان من عامة الناس ومن صغار الطلبة فليس له الحق، لأن يصدر الأحكام حكم على الناس ويقع في أعراض الناس وهو جاهل ويغتاب وينم ويتكلم في التكفير والتفسيق وغير ذلك، هذا كله تراه يرجع إليه ما يضر المتكلم فيه وإنما يرجع إليه المسكين، على المسلم أنه يمسك لسانه وألا يتكلف ما لا يعنيه. الدعاء للمسلمين هذا أمر واجب، إن تدعو للمسلمين بالنصر وتدعو على الكفار بالعقوبة هذا من حقك، أما إن تحكم تتناول الأحكام الشرعية والخطي والتصوف تكلم في أعراض ولاة الأمور في أعراض العلماء تحكم عليهم بالكفر أو بالضلال هذا خطر عظيم عليك أنت يا المتكلم، وأما هم لا يضرهم كلام كثير. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.